Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 7 شهر 2 سنة 2018. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. خبراء اقتصاديين بيأكدوا حل مشكلة الانهيار الاقتصادي بيبدأ أولا بتنحي البشير من السلطة. اليوم مسيرة ميادين الجريف شرك السلمية للخلاص، وغوى المعارضة بتدعو السودانيين للمشاركة. زوجة المعتقل محمد عبدالله الدوما بتطالب بالكشف عن مكان اعتقاله والسمح لها والأسرة بالزيارة. تعذيب صاحب مطعم في جبل عامر حتى الموت على يد الدعم السريع، واليوم محاكمة متظاهري سنجا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قال البروفيسور حمد التجاني علي رئيس قسم السياسات والإدارة العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، قال بينه الحل الوحيد لوقف الانهيار الاقتصادي الحاصل هو تنحي الرئيس عمر البشير من السلطة وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية كمدخل أول للحل. وأكد بروفيسور حامد في الجزء الثاني من المقابلة مع راديو دبنجا، أكد بأن وجود البشير في السلطة أصبح مسألة مضرة جدا بمصالح السودان وشعبه، ومضرة حتى في مسألة تبادل الأجيال للتغيير. وقال بأن ذهاب البشير من السلطة بيفتح آفاق جديدة بتمكن السودان من أنه يأتي بحزمة سياسات جديدة تعالج الاختناق السياسي الموجود. وناشد حامد الشعب السوداني بتحمل مسؤولياته والخروج بشكل جماعي للشوارع لإنقاذ بلده من الانهيار والتفكك من يد من سماهم بعصابة الجوكية المختطفة للسودان. وقال بأنه أي تأخير بيعني مزيد من التدمير للبلد ومقدراته ولثرواته، وإنه أنا الأوان للشعب السوداني في أن يقول كلمته. وأضاف البروفيسور حامد التجاني علي رئيس قسم السياسات والإدارة العامة في الجامعة الأمريكية والمحلل والخبير الاقتصادي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة للسودان مسألتنا بتاعت الانهيار الاقتصادي دخلتنا على الأزمة السياسية، فمشكلة السودان هي مشكلة سياسية في سياسية. إحنا محتاجين إنه يكون في معالجات سياسية كمدخل إنه نقدر نصلح العلاقات بتاعت الإنتاج، نصلح الاقتصاد وغيره. وأول هذه المداخل بفكر إنه وجود عمر البشير، وجوده في السودان أصبحت مسألة مضرة لمصالح السودان، مضرة لمصالح الشعب السوداني، مضرة حتى لمسألة بتاع تبادل بتاع أجيال إنه يكون في تغيير في السودان. بذهابه هو بيفتكر إنه بيفتح آفاق لرؤية جديد، وناس بيجوا بحزمة بتاع سياسات جديدة يعالج الاختناق السياسي الموجود ده. إحنا ما محتاجين في السودان الميليشيات، اللي نصرف 70% من الموازنة بتاع الدولة عليه، ما محتاجين لهم، ما محتاجين للدعم السريع، ما محتاجين للميليشيات الموجودة دفاع شعبي ولا غيره، ما محتاجين إنه نجيش المجتمع. إحنا محتاجين إنه نعلم المجتمع، محتاجين إنه نبني مستشفيات، محتاجين إنه نعيد البنية التحتية بتاعت البلد ونصلحها، ونطلع الناس اللي قاعدين في المعسكرات اللي يكونوا منتجين يرجعوا لديانهم، يرجعوا في بلدانهم معززين مكرمين. دي الحاجات اللي بيخلي إنه المدخل السياسي إنه بيدينا فرصة إنه نعمل حل لهذه المشاكل.
ومن جهة تانية، شهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور يوم أمس وقف العشرات في صفوف طويلة من أجل الحصول على السلع الأساسية. وبتشهد مدينة الجنينة ارتفاع غير مسبوق في كافة أسعار السلع الاستهلاكية مع شحف الوقود والدقيق. وفي مدينة كوستي أعلنت غرفة النقل بولاية النيل الأبيض رفع أسعار تعرفة المواصلات الداخلية في مدينة كوستي من 3 إلى 5 جنيهات. كما شهدت المدينة إضراب شامل لساقي سيارات الأتوس اللي طالبوا برفع تعريفة المواصلات، وقالوا بأن الزيادة المطلوبة سببها غلاء قطع الغيار. ومن جانب آخر شهدت مواقف المدينة حالات احتجاج واسعة رفضا للزيادات. قبل ساعات من مسيرة الخلاص اللي دعا عليها التجمع الاتحادي وساندتها قوى المعارضة في ميادين الجريف شرق عند الساعة 3 من ظهر اليوم الأربعاء 7 فبراير، اعتقلت الأجهزة الأمنية القيادي الاتحادي الدكتور محمد محجوب من بيته صباح أمس بعد خروجه من مستشفى أحمد قاسم، حيث كان بيتعالج في المستشفى من مرض في القلب والشرايين والسكر. ودعت قوى المعارضة في بيان لها كل المواطنين للمشاركة الفاعلة في المسيرة ظهر اليوم الأربعاء في ميادين الجريف شريك، تعبيرا عن رفض النظام وميزانية التجويع. ومن جانب دعا علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة كل المواطنين اللي عانوا وبيعانوا من بغاء ما سماه بنظام الإنغاز الفاسد المفسد بالمشاركة الفاعلة اليوم في المسيرة في الجريف شريك ذات المواقف الوطنية الصامدة الثابتة منذ سنوات. قالت الجبهة الثورية بين الظروف الزمنية والمفاهيم والدواعي اللي كانت وراء التوقيع على خارطة الطريق مع الحكومة في أديس أبابا السنة الماضية قد تغيرت الآن. وقال مني أركم الناوي رئيس الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان لراديو دبنجا، قال بين الخارطة وقواعدها والطريقة اللي وقعنا عليها كلها اتغيرت ونحن الآن في وضع جديد. وجاء كلام من ناوي بعد إعلان أمين حسن عمر بعد لغاه في أديس أبابا يوم السبت بالآلية الأفريقية بقيادة سامبو أمبيكي بين الفرصة لا تزال مواتية أمام موقعي خارطة الطريق للانضمام للشقة الثاني من الحوار الوطني والمتمثل في الجانب الدستوري، حيث لا يزال أمام الموقعين على خارطة الطريق أن يكونوا طرفا فيه. وأكد من ناوي بأن الحوار الوطني اللي حددناه في الخارطة هو ليس بالحوار الوطني اللي غادوا المؤتمر الوطني، وأشار إلى أن قوى نداء السودان والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان لديها موقف واضح منه ومعلن. وأعلن من ناوي عن لغاء بيعقد خلال الأسابيع القادمة، ما حدد مكانه، بيجمع قوى نداء السودان والجبهة الثورية للحديث حول خارطة الطريق. وبعده بنسمع كل المهتمين بالشأن السوداني وكل من يريد أن يفهم. وأضاف مني أركم الناوي رئيس الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حتى خارطة الطريق الآن نحن لدينا رأي فيها، لأنه الخارطة الطريق وقواعد الخارطة الطريق وطريقة التي يعني وقعنا فيها الخارطة الطريق والمفهوم والظروف الزمنية لها والدواعي التي يعني كانت من وراء التوقيع على خارطة الطريق كلها الآن تغيرت ونحن في وضع جديد، لأن الحوار الوطني الذي حددناه ليس الحوار الوطني الذي قاده المؤتمر الوطني. فعلى ذلك نحن لدينا كنداء السودان كجبهة ثورية وحركة تحرير السودان لدينا موقف من ما يسمى بخارطة الطريق، وسيأتي يوم سنلتقي في قادم الأيام أو أسابيع على الأقل كجبهة ثورية ونداء السودان سنتحدث أيضا عن خارطة الطريق، وبعده سنسمع كل من يريد الشأن السوداني وكل من يريد يفهم. أما الطريق التي رسمته الحكومة السودانية والطريق التي يتحدث عنه المعتوهين من الحكومة السودانية على حل مشكلة السودانية ولا حل مشكلة دارفور، فهذه ليست طريقة مثلى، ولا نقبل بأن يكون هنالك سيد والآخر مسيوط والسودان لنا جميعا.
ومن جهة تانية قال من ناوي بين كلام الحكومة على لسان أمين حسن عمر عن الانتخابات والدستور بين استهلاك سياسي لا غيمة له، وأكد بين الحركة والجبهة الثورية ما حيكون طرف فيما يسمى بالانتخابات وما حنكون جزء منها ما لم تكون في حلول حقيقية وشاملة وعادلة للمشكلة السودانية. وأضاف وهو بيقول: نحن ما حنشتغل بألفاظ المعتوهين وليس لدينا زمن لذلك، في إشارة واضحة لأمين حسن عمر. وتابع من ناوي وهو بيقول: الشعب السوداني قال كلمته وهو الآن في الشوارع لإسقاط نظام الجوع والفساد والإبادة. ودعم الناوي الحكومة لترك السلطة وتسليمها للشعب السوداني ليغرر بعض السودانيين أين ومتى تقوم الانتخابات وكيف يصنع الدستور. وكان وفد الحكومة السودانية إلى أديس أبابا دعا المعارضة للانضمام لعملية السلام تمهيدا للمشاركة في الترتيبات الدستورية الممهدة لانتخابات 2020. وقال مسؤول ملف مفاوضات دارفور أمين حسن عمر بعد اجتماع الوفد الحكومي مع الوساطة الأفريقية في أديس أبابا يوم السبت، قال بين الوقت باض ضيق وإنه لابد من الاتفاق على مسودة الدستور، حيث إنه البرلمان المنتخب في 2020 حيجيز المسودة. وقال بين الاستحقاق الانتخابي بيبدأ بتكوين مفوضية الانتخابات وإصدار قانون الانتخابات قبله، وهي موضوعات محل تشاور مع كل الأطراف، وإذا أرادوا أن يكونوا طرف في هذه العملية فلابد أن يكونوا طرف في عملية السلام. ووضح بين السانحة لا تزال مواتية أمام موقعي خارطة الطريق للانضمام للشقة الثاني من الحوار الوطني والمتمثل في الجانب الدستوري. وأضاف مني أركم الناوي رئيس الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
أول شيء التصريحات التي صدرت من قبل الحكومة السودانية على أنه السلام لا يمكن إلا بالتحاق. طبعا أنا أصرح أيضا نيابة عن الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان، نحن لسنا من الجماعة الذين يلتحقون مهما كان الأمور، لم نلتحق ولن نلتحق. موضوع دستور لا يمكن أن تتحدث قبل حل مشكلة السودانية، هذا الجانب. نحن لم نعترف بذلك الانتخابات ولن نكون جزء منها ما لم تكون في حلول حقيقية لمشكلة السودانية. فلذلك ده كل كلام استهلاك سياسي فما عنده قيمة. والرجل اللي يتحدث عن هذه الأشياء ذاته هو أيضا معتوه، ومعروف أنه معتوه حتى في وسط المؤتمر الوطني. فلذلك نحن لن نشتغل بألفاظ المعتوهين، وليس لنا الزمن لذلك، ولكن الشعب السوداني الآن قال كلمته وهو الآن في شارع. فلذلك هم لديهم المسؤولية حقيقية، وإذا عندهم ناس حكماء عندهم يعني رؤوة حقيقية ولهم طموح على استقرار السودان، عليهم أن يتنازلوا من السلطة ويتركوا السلطة للشعب السوداني ويسلموا السودان سالما وآمنا للشعب السوداني. فعليهم أن يتركوا السلطة للمواطنين السودانيين، وبعده فهم الذين يقررون ماذا ومتى تقوم الانتخابات وكيف يصنع الدستور.
جاب نصر الدين آدم إسحاق اللي بيبلغ من العمر 37 سنة وهو صاحب مطعم بجبل عامر، يتوفى تحت التعذيب داخل معسكر الدعم السريع من قبل أفراد تابعين لميليشيا الدعم السريع. وقال شهود بأنه الحادث بيرجع إلى أنه زوجة المرحوم واسمها ثريا اتشاجرت مع امرأة أخرى، واتقدمت الأخيرة بشكوى ضدها للدعم السريع. وقال بأنه قوات الدعم السريع قامت بعدها بضربها ضرب شديد وهي حامل في شهرها الأخير حتى أشهدت جنينة. ووضح بأنه زوج ثريا نصر الدين ذهب لمغر الدعم السريع مستفسرا، لكن الميليشيا قامت بتعذيبه حتى الموت، ثم حملوا جثته ورموها في المطعم. ووضح الشهود بأنه المرحوم وهو من أبناء أبطة غرية كبالو تم دفن يوم الاثنين في منطقة غرة زاوية. طالبت الأستاذة مريم أبكر محمد زوجة المعتقل المحامي محمد عبد الله الدوما نائب رئيس حزب الأمة ورئيس هيئة محامي دارفور، طالبت السلطات الأمنية بالكشف عن مكان اعتقال زوجها والسمح لها بزيارته. وقالت مريم لراديو دبنجا إنها ومنذ اعتقاله يوم 17 يناير في مدرمان ما بتعرف مكان اعتقاله وما سمح لها بزيارته. ووضحت بأنها منزعجة بشان وضعه الصحي لأنه الدوما بيعاني من الغضروف وضغط الدم. وقالت بأنه في معلومات غير موثقة بتشير إلى أنهم حولوه مرة لزالنجي بولاية وسط دارفور ومرة تانية للفاشر في شمال دارفور. وقالت بأنها تقدمت بعدد من الطلبات للزيارة لكنها ما تلقت أي رد من جهاز الأمن اللي امتنع عن كشف محل اعتقاله. وطالبت مريم جهاز الأمن بالكشف عن مكان اعتقال زوجها وتمكينها من مقابلته. وأضافت الأستاذة مريم أبكر محمد زوجة المعتقل المحامي محمد عبدالله الدوما نائب رئيس حزب الأمة القومي ورئيس هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص.
يوم 17 وما الأربع طلع فات قال ما أظن أجي في مين اشتغلوا، بقيت أمشي هناك وكل ما زعلوا من محله ما وروني، يقول لي خلاص نعمل لك زيارة لغاية الساعة ما عملوا لي. يلا بعد ذاك قمت وديت تاني حاجات، قاموا قال لي والله هم ما محتاج ليها. وبعد ما خديتها عندهم وجيت راجع البيت قاموا دقوا لي قال لي تعالي في ليها سمحت إنه ودهم، قالوا شالة. قاموا بعد رسلت ودختي قاموا قالوا له خلاص الحاجات ودينا له. يلا بقيت أدق قلم دارة طلب زيارة، قاموا قال لي لسه ما فتحنا زيارة. كل مرة يقول لك تبي طلب، وتلاتب كم مرة يقول لي مرتين وثلاثة، شفتها زي تصغير للزول رفضتها في زول اللي قاوز خالي هناك في الفاشر. وبعد ذاك أنا دقوا لي تأكدت إنه هناك في الفاشر، وهسا قالوا جابوهم هنا تاني، عنده ضغط وعنده غضروف وعنده حساسية طوالب تقوم له، يعني مفروض ياخد علاج طبيعي وقاعد يسافر القاهرة مفروض يمشي راجع. خايفة شديد والله خايفة شديد، أنا أطلب منهم يفكوا كل المحتغلين.
ومن جانبه عبر مركز دارفور للعدالة الانتقالية عن قلقه الشديد على صحة المحامي محمد عبدالله الدوما رئيس هيئة محامي دارفور واللي ظل رهن الاعتقال لأكثر من 3 أسابيع. وقال المركز في بيان له بأنه معلوماته أفادت بأنه الأستاذ الدوما ورفاقه تم نقلهم لسجن شالة بولاية شمال دارفور، وقبل إكمال أسبوع تم تحويلهم للخرطوم، وقبل إكمال 72 ساعة تم ترحيلهم لسجن شالة مرة تانية. وطالب المركز بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين من الشباب والنساء واللي مارسوا حقهم القانوني والدستوري في الاحتجاج والرفض لسياسات النظام. وحمل المركز نظام الخرطوم مسؤولية ما يلحق بأستاذ الدوما من أذى وشدة جراء هذه المعاملة اللا إنسانية. بيمثلوا اليوم الأربعاء أمام محكمة النظام العام في سينجا قيادات أحزاب تحالف القوى السياسية بولا سنار اللي تم اعتقالهم أثناء مسيرة الخلاص ضد الغلاء في مدينة سينجا نهاية الشهر الماضي، وبيواجهوا 8 من قيادات التحالف بولا سنار تهم بإثارة الشغب في بلاغ فتحوا جهاز الأمن في سينجا. وقال ناشط لراديو دبنجا من سينجا بين القيادات 8 هم عمر عدلان وحيدر الهادي من الحزب الشيوعي وزروق بسيوني وعبد الله قسم الله الاتحاد الأصل العهد الثاني وعبد المنعم برعي ويوسف موسى وسيد النور وحمزة محمد أحمد حزب الأمة القومي. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من سينجا في هذا الخصوص:
غدا الأربعاء الساعة 9 سيقدم غاد أحزاب تحالف القوى السياسية الديمقراطية بولاية سنار أمام محكمة النظام العام في سينجا بخصوص الخلاص الوطني يوم 31 يناير الماضي في سينجا. تم احتغال يوم 31 وأطلقوا سراحهم وقدم جهاز الأمن بلاغ وحيمثلوا للمحكمة في محكمة النظام العام تحت مادة إشارة الشغب. عمر عدلان وحيدر الهادي من الحزب الشيوعي السوداني وزروق بسيوني والأستاذ عبد الله قسم الله من الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل العهد الثاني وعبد المنعم برعي ويوسف موسى وسيد النور وحمزة محمد أحمد من حزب الأمة القومي. متوقع أن تحضر جماهير غفيرة محاكمة هؤلاء الغادة السياسيين المناضلين.
علق مجلس عمداء جامعة الخرطوم يوم أمس الثلاثاء الدراسة في كلية العلوم الرياضية في جميع مستوياتها لأجل غير مسمى بعد دخول الطلاب في اعتصام مفتوح عن الدراسة منذ حوالي أسبوعين. وأفاد عميد الكلية الدكتور محمود عوض في تقرير بأن الطلاب كانوا دخلوا في اعتصام منذ يوم الاثنين 22 يناير وحتى يوم 6 فبراير من دون ما يستجيبوا لوساطات الأساتذة، وأشار إلى رفع الطلاب المعتصمين مذكرة بالطالب ببعاض الشرطة الجامعية وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين اللي تم إطلاق سراحهم بمبادرة من إدارة الجامعة منذ السبت الماضي. وأضاف بينه من بين مطالب المذكرة تحسين البيئة الجامعية وهو ما قبلت به إدارة الكلية، وبدت بالفعل في تحسين البيئة الجامعية. كشف تقرير للمراجعة العام عن تلاعب في إيرادات الفوائد والأرباح وعائدات الاستثمار في الحساب الختامي للشركات والهيئات الحكومية للسنة 2016، واتهم التقرير 15 شركة وهيئة حكومية بعدم تحصيل عائدات استثماراتها المقدرة بحوالي 255 مليار جنيه، منها سكر كنانة وأرياب للتعدين والبنك الزراعي والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية. وذكر المراجع بأنه كثير من الهيئات والشركات الحكومية ما عندها لوائح مالية وشروط خدمتها غير مجازة وهيكل أجورها مخالف لهياكل الدولة بجانب تجاوز للقوانين واللوائح، مما أدى لتفاوت في أسس التوظيف وعدم السيطرة على زيادة الأجور وتعويضات العاملين والحوافز. والخبر الأخير في نشرة: دعا مسؤول أمريكي بيزور الخرطوم حاليا السودان لمواصلة جهوده في مكافحة الاتجار بالبشر من دون الأخذ في الاعتبار ترتيبه في قائمة الولايات المتحدة للدول غير المتعاونة في مكافحة الاتجار بالبشر. وأكد نائب مدير مكتب متابعة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية السفير جول مايبوري في جلسة نقاش بجهاز المغتربين في الخرطوم حول سياسات الولايات المتحدة ودور السودان في مكافحة الاتجار بالبشر بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية، أكد بأنه حيتم تضمين مجهودات السودان ضمن التقرير نصف السنوي للخارجية الأمريكية واللي حتقوم بدورها برفعه للكونغرس للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب. ووضح مايبوري بأن محاربة الاتجار بالبشر بتستدعي أن تكون في إجراءات عديدة بتسعى من خلالها الحكومات لتحمل مسؤولياتها ولعب أدوارها اتجاه مكافحة هذه الجريمة عبر مؤسساتها ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني. مستمعنا عليهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، شاوري ناس رايب وروق دروبه، شاوري ناس رايب وروق دروبه، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره.
صراحة مع كمال الصادق.
البلد دي ما حق دكتيزان، البلد دي حق الشعب السوداني، حق الناس الكادحين، حق الستات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الأرض عشان يأكلوا لقمة شريفة.
كل الناس في السودان.
أول مبارك مر البشير يا أخي صلحة حمتي وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان أصلاً صلاهم من جديد أصل حديثة وجابهم هنا في دارفور. في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم إنه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا.
ناشد أبناءنا في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية ألا يعتدوا على أهلهم وهم يعبرون عن حقوقهم المسلوبة.
كل المشاكل.
100 جنيه ما تملي لي كيس عشان يأكل عياله. يبقى ثاني فيش يا اخوانا دي حكومة
ايش غالي 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 لما حديك الموت مرة تقول ان شاء الله الوطط يعني عشان مثلا ما اصبح الوطع عشان اشيل لي هم للبيت.
وبصراحة خالص وبالدغري خالص
السريع. إما السلام إما كسح ومسح من السحب السريع
أمسح أكسح قشف ما دي وحي
كل الكلام برا.
الله أكبر ولله الحمد يا جبهتي يا ليام شعب السودان لن يضام جيناكم ما بترجونا يا جبهتي يا
صراحة شديدة
سحبت 4 نساء لجلب الحطب والقش وتعرضت إليهن الجنجويد واختصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الآن في لدينا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا دي علينا قالين نوصل رسالتنا
بصراحة مع كمال الصادق.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة نكمل حوارنا اليوم مع البروفيسور حامد التجاني علي رئيس قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة والمحلل والخبير الاقتصادي في كلامنا البديناه معه أمس حول انهيار الاقتصاد السوداني وتداعيات هذا الانهيار على المواطن في أكله وشرابه ومعاشه ودور الحكومة في هذا الانهيار اللي أوصل الناس لمرحلة فقدان الثقة في الجنيه السوداني وطيران الدولار ودخول الناس في حالة هلع وخوف أدى إلى سحب مدخراتهم من المصارف ما أدى لكشف أرصدة 90% من البنوك البقت مهددة بالإفلاس. وفي هذا الجزء الأخير من الحوار مع البروفيسور حامد وبصراحة نشوف معه الحل شنو وهل الكلام والإشاعات المتداولة اللي بتفكها الحكومة وأجهزة إعلامها بأنه في وديعة جاية من دول الخليج بمليار دولار هل ممكن دي إذا كان بالفعل بقى صح وجاء وخش بنك السودان هل ده ممكن يحل المشكلة ويوقف الانهيار؟ أهلا ومرحب بك مرة ثانية وبصراحة بروفيسور حامد في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق وشكرا للمشاهدين راديو دبنجا.
هل ممكن دكتور زي ما أشرنا الودايع اللي بتكلموا بيها إنها ممكن تجي من دول الخليج والإشاعات اللي بتقول إنه ممكن يجي مليار وفي مليار داخل وممكن يضخ هل ممكن إذا كان ده جاء وبالفعل نزل في الحساب بتاع بنك السودان هل ده ممكن يحل المشكلة ويوقف الانهيار ده؟
السؤال بتطرح نفسه. واحد خطاك وديعة ده مع أمانة بس أنا خدت لك هنا تخطو عشان تدي الناس ثقة. أنت كان جاب لك مليار حجي ثقة للناس دي اقتصاد دي قبل كده. أنت إحنا عندنا البترول جاب لنا 250 مليار دولار مش أقول لكم 70 و90 و80 250 مليار دولار. إحنا ما قدرنا نعمل استقرار اقتصادي ما قدرنا نبني اقتصاد للناس. أنت يجيب لك واحد يجيب لك وديعة بتاع مليار راح يروح فيها. دي شمال في مرق المليار دي بالنسبه لاقتصاد معزول زي يعني معقول يا اخي؟ خلاص يا اخي قطر والامارات والسعوديه دي بس بده كل لفه كل زول تمشي تشحت كل يوم. ما انت تفتكر نفسك ده انت كل يوم تمشي تشحت بين جارك ده؟ ما جارك ده بعد شويه بيجي مرحله كده بقول لك يا اخي الله يفتح بعد ده ما بنقدر عليك. فلانه شخص ما قادر يرتب اوضاعه. الخليجيين قدوا عمر البشير كلام واضح وروا انت تتخلى عن السلطه احنا نقدر نتعامل مع الحكومه الجايه بنديكم مساعدات البلد تمشي قدام. ده الكلام اللي قاله له الخليج ده كويس. يجي يزوق بهناك يقعد هنا ما قادر اصلا قال ماشي على تركيا انا اترك تجار كويس تجار ولا بدوك حاجه ولا اي شيء ولا فاضل لك ماشي قدام من اسواق 99 سنه عدوا ممكن يقعدوا كده حبه حربشات كده يمشي نفسه. لكن بفتكر انه الخليجيين ما عندهم والنفط ذاته نزل والخليجيين ذاته في مشاكلهم ما في قروش كده يودوا للسودان بالفوضى دي زمانك دي ما في. بدوك اي حاجه ببرنامج عندك برنامج بتاع اصلاح وعندك يعني برنامج واضح والطريق واضح الناس بدوك قروش فيها لكن يدوك عشان تصرفها على ناس حميتي وتصرفها على الجوكيه بتاعك ده وتصرفها على الفساد دي وتصرفها على اسركم. ما في دول بدوا قروش بالطريقه دي. فلا مليار بيحلك ولا مليارين بيحلك لانه الاقتصاد بتاعنا دي اقتصاد اقل حاجه حوالي 70 80 مليار دولار. ده الاقتصاد كله ده اقتصاد كبير هزة بتاعها مليار ما بيحلها. مليار بيحل الموضوع بتاع الموازنة. فعينا نفرق بين الموازنة والاقتصاد.
طيب كيف نفرق دكتور؟ كيف نفرق ما بين الموازنة والاقتصاد؟
شوف الاقتصاد احنا بنتكلم عن الاقتصاد دي بنتكلم عن الاستثمارات بتاعتنا نتكلم عن جملة بتاعت استثماراتنا جملة بتاعت الاستهلاك بتاعنا احنا بنستهلكه في البلد وعندنا الجملة بتاعت احنا بنصدر وبنجيبه والجملة بتاعت الحكومة ذاته عندها اصول وبيستثمر وغيره ده كله بيجمل الاقتصاد بتاعتنا المتكلم كل ده كله كويس. الموازنة دي بس صرف بتاعت احنا ننظم الصرف والايرادات بتاعنا للعام ده نصرف كم ودارين نجيبها من وين ونسدها من دي ونقص لنا كم كويس. الموازنة فجوة بتاعت الموازنة ممكن الناس يسدوها تمشي تستدين تعملها تسد الفجوة. لكن مشكلتنا ما مشكلة انه في فجوة في الموازنة. احنا الان نتينا مثلا الفجوة في الموازنة. الموازنة بتاعنا لما انهارت مما اعلنوا ما انهارها في الاسبوع الاول بس كان قالوا انه حتى الموازنة قال ايراداتنا متوقعينه 173 مليار جنيه جل الايرادات بتاعتهم. ال 173 ده الان وكده الدولار كانت ب 28 اليوم الدولار بيجي كم؟ بيجي قريب ل 48 دي نزلت بيجي حاجة بتاع حدود 90 مليار. الموازنة انهار قبل ما يبدأ لانه ارقام ارقام ما واقعية وكلام ساكت كتبوها ساكت كتبوا ارقام بس نزلوها والله يشدنا ما انتقل ذاته ما عندها معنى. فلذلك الموازنة بس عن الإيرادات وعن الصرف بتاعتنا ونشوف إنه هل الإيرادات بيساوي الصرف وإذا نقص نعملها شو دي كان نقص الناس بتموها لك. لكن كان الاقتصاد ناس فقدت الثقة في الاقتصاد البنوك قاعدة تنهار وانت التضخم انت بتطبع في قروش بالهبل والتضخم بيجي 120% وبيجي في السماء دي ضربت الاستثمارات وضربت كل حاجة في البلد. فلذلك الاثنين ده هنا الآن انتقلنا من موضوع الموازنة إنه قاعدين نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن الانهيار الاقتصاد البلد داخل فيها. موازنة ده انتهى موضوع خلاص ما قاعدين نتكلم عنه كويس. لكن نتكلم عن الأصول بتاعت البلد. الأصول بتاعت البلد داعي الآن في ظل هذا التهريج السياسي وفي ظل إنه غياب قيادة مسؤولة إنه عشان تقود البلد لقدام.
طيب التضخم حقيقة التضخم هم الآن في السودان بعيد عن أرقام الحكومية المتداولة حقيقة شنو؟
شوف التضخم دي هو صحيح كل الاقتصاديات ممكن يضخموا شوية انت بتستفيد كمية من النقود لكن الكمية بتاعت النقود اللي بتعملها موزونة بمعادلة معادلات بتاع إنتاج. أنا إذا أنتجت إنتاج جديد ودخل في السوق الناس عشان يتبادل هذا الإنتاج أو ذا قروش فإنت بتفك كمية عشان يسمح إنه الناس يتبادل السلع. لكن حكومة ما بتفك قروش تمشي تشتري السلعة من السوق عشان تأكل بيها. حكومة تمشي تشتري السلعة من السوق وبضارب بيها. فالحكومة بيجا محرك أساسي داخل في الاقتصاد وبيحتال على الناس لأنه عنده القوة إنها بنتج عملة عنده القوة دي. القوة دي ما في حد عنده ده قوة بتاعت الاستيت بتاعت الدولة بيستخدموا الآليات بتاعت الدولة عشان يهزموا بها المواطن ده. فالطباعة بتاعت النقود بدأت تزيد. احنا بنطبع ورق يا جماعة الورق دي بس تطبع بكراتين يجي الحميتي تديه كراتين مليان قروش يشيل يمشي بها يجي حسبه يدو كراتين مليان فيها قروش يمشي بها يجي واحد ثاني جوكي يدوه كرتونة مليان قروش يمشي بها برا. القروش دي على أي أساس جابوها من وين؟ مطار شغالة بيطبع في ورق، الورق ده بيجي بيفكوها، يمشي يفكوها للميليشيات دي. الميليشيات بتنزل السوق بتشتري أي حاجة بأي ثمن، لأنه عندهم قروش بجنب الكراتين. فبالنسبة للحكومة كانت الإجراء بتاع طباعة العملة إجراء غير مسؤول، إجراء فيه سرقة لودايع الناس، سرقة لإنتاج الناس، سرقة لأعراق الجهد بتاعة الناس. لأنه الموظف اللي بيجي بيشتغل ومرتبه 2000 جنيه، أنت لأنك طبعت قروش وعديت لواحد زي ناس حميتي ما عنده شيء، ماشي فك القروش في السوق، بقى إنه ممشي يشتري الحاجات ب10,000، بيقدر يشتريه الحاجة زمان كان ب2000، هو ممكن يدفع 10,000. المواطن المسكين ده ما بيقدر يدفع 10,000، كويس؟ معناها الجهد ده كله السرق. فلذلك الآن الطباعة بتاعت النقود دي مسألة مضرة ومسألة وما بيشجع على الإنتاج، ولا بيشجع المستثمر يجي يدخل قروشه في بلد التضخم فيها 122%. دي معناها أنا كان جبت قروش تخطيتهم وقالوا لي والله 54%، معناها أنا خسران، أنا 40 لابد على الأقل يكون 130%. والإشكال إنه ما واقفة ب 122، كل يوم بزيد، كل يوم بزيد، يعني ممكن يكون بكرة بقى 125 130 140. فلذلك ما في حد هيستثمر الآن في السودان عشان ده إحنا نقول إحنا دخلنا مرحلة الانهيار الاقتصادي ده، وإحنا وما في حد بيتمنى، ما في حد يتمنى أبدا إنه يكون في انهيار اقتصادي، كويس؟ كان الحكومة دي إن شاء الله تقعد 200 سنة ما في زول يتمنى انهيار اقتصادي، لكن بفتكر إنه هذه الحكومة دخلتنا في ورطة كبيرة ودخلت الشعب السوداني في ورطة كبيرة، وبيأكد إنه ما مسؤولين خالص، الناس ما عندهم أي مسؤولية، لا مسؤولية أخلاقية ولا عندهم أي مسؤولية ولا عندهم ذات الحمية الوطنية اللي بيخليهم إنه يعترفوا إنهم الآن دخلوا البلد في أزمة كبيرة، وأحسن إنه يشوفوا لهم مخرج.
طيب دكتور حامد، الحكومة أعلنت عن احتكار شراء وتصدير الذهب عشان إنه يسيطروا على الدولار، وده كلام طلع في قرار البنك المركزي يحتكر شراء الذهب وتصديره. رأيك شنو في الكلام ده ودلالاته؟
طيب بالنسبه للذهب، طبعا اصلا شوف الحكومه دي عينه على الدولار وعينه على الذهب، لانه الذهب ده ما دولار، فاحتكاريته شارين انه المواطنين الان ممكن مش يشتروا الذهب ذات، ما اذا الدولار ما في انا مستعد امشي اخذ الذهب ده، ما برضو حيكون في سوق موازي للذهب. فعاوز يحتكر ده عشان في النهايه الناس ما عندها خلل غير انك بالقانون ولا غيره وبالاجهزه الامنيه وغيره يضغط الناس انه ذهبهم تحقده بنك السودان ويديهم الجنيه السوداني ده تاني للمرة التانية، زي ما سحبوا الدولارات من السوق وزين بعد ده جالين على السلع اسمها الذهب،
يعني حياكلوهم تاني برضو.
أيوة، بس عاوز يشيل الذهب ده، لأنه بنزل الذهب هي بديل للدولار، يعني أنا يا قروشي بخطه في الذهب يا قروشي بخطه في الدولار، المواطنين الآن إذا الدولار ما في تحت فتش الذهب ده. فلذلك الآن هم عاوزين يستفيدوا من الجزء ده، وده للمدخل الوحيد، لأنه ما عندهم خيار إنه يجيبوا قروش من الدولارات من مكان تاني، لا عندهم إنتاج بيجيب دولار من برا ولا عندهم هبات بتيجي من برا، عينهم على مثلا بتاعت الذهب ده. حتى الذهب ده إذا كان عندنا يعني ما ممكن بهذه الطريقة نمشي نشيل الذهب كلها نبيعها كده، كويس؟ عشان لأنه إحنا كسالة ما قادرين ننتج كدولة، لأنه القيادة السياسية قيادة فاشلة، ما عنده خطط استراتيجية إننا عشان نبني، عشان نحط خطط إنه ننهض بالزراعة ولا الصناعة، بس قاعدين في الحاجات السهلة دي، وده مش سهلة. المواطن مش بيجيبه وهو بعدين يقعد جاهز يشيله، بس واحد قاعد في الحلة أنت تمشي من الخلا ده تفتش تجيبه، يجيب له ورقة من ال يطبع ورقة يجيبه يقول لك أدينا له، أنت تدي الورقة دي في النهاية المواطن هيديه وين؟ شلت الذهب ده اديتني الورقة دي، أنا الورقة دي بعمل بها شنو؟ الورقة دي لأنه كل يوم أنت حتطبع ورق تاني أجيبها، أنا الورق ده عملها بها شنو في النهاية؟ الورق دي اللي أحرق بها إلا أمشي أحرقهم في النار.
طيب هل ده حيحل المشكلة؟
هو شوف الآن ما في رؤية، الفريق الموجود ده فريق بتجوكية ساكت، لا في رؤية ولا أي شو، ولا الرئيس ذاته عارف بالضبط ناسه قاعدين بيعملوا في شنو، ولا ناسه ذاته عارفين بيعملوا في شنو، لأنه الموازنة خطوه فشلت في 5 أيام، بقي ذاته أرقامها ما بتلسك مع بعض. الآن هم شايرين إنه إحنا عندنا فواتير وعاوزين ندفعها، الفواتير دي ندفعها كيف؟ الفواتير دي عاوزين يدفعها بالهوكس ولا كروكس؟ بأي طريقة بتجيبوها علينا؟ بالسطو، بالاستهبال، بالقانون، بالقلع، بس دايرينها. فالآن ده دولة بتاع جبايات بفتش في قروش، لذلك بفتكر إنه ده ما حل للقضية بتاعتنا خالص، ولا حل لأزمة اقتصادية بإجراءات بتاعت القوة دي وإجراءات الأمنية دي، ده إجراءات أمنية اللي بيسووها دي كلها.
طيب برضو حكومة برضو أعلنت عن وقف جميع عمليات الاستيراد، قالوا لحد ما يطبقوا الإجراءات الجديدة. الإجراءات الجديدة بتعني عند التطبيق إنه بتطلب من أي بنك داير تحول طلب بتاع استيراد لأي عميل لازم يمشي ياخد إذن من بنك السودان. الكلام ده شنو ده؟
ده إجراء أمني، ودي إجراء أمني من الدرجة الأولى، عشان تعرف إنه التخبط. اليوم في التجار قبل أسبوع، قبل أسبوعين، قبل شهر ما عاملين إجراءات، عندهم سلعة مفروض تجي تدخل الآن، أنت وقفتها اليوم، حتى الآن في سلعة واقفة في بور السودان، ما عارفين إن يدخلوها كيف، لأنه قالوا في إجراءات جديدة، في سلعة إذا ما دخلت البلد عندها مدة، مثلا الناس قاعدين يجيبوا أسمدة، الأسمدة مفروض تكون مثلا عندها مدة من الجودة، مفروض يكون على الأقل ما يكون 90 يوم من تاريخ الشحن مفروض يدخل، لين الآن ما دخل، وقفنا في الميناء. الخسائر ده مين بيتحملها؟ الإجراء بتاعت إنه الحكومة هي عارفة مصلحة الناس دي، يفتكر إنها دي ذاتها نظرية قديمة جدا، الناس دي عارفة مصالحها، التاجر ده هو اللي بقدر بوفر السلع، بقدر بيجيبه، أنت أفتح له أديه الفرصة خليه يجيب، ما ممكن تمشي تحتكر كأنك عامل لك نظام زي نظام اشتراكي يسموه نظام السوق، ده ما نظام سوق. الحكومة الآن ده يعمل نظام هو ما نظام، نظام بتاع الجبايات، نظام بتاع إنه يقلع من الناس ويقول إنه أنا همشي أجيب البطاطس، إذا عاوز أجيب بطاطس أمشي لبنك السودان هو يديني الإذن عشان أمشي أخذ القروش وبعدين أرجع أمشي عشان يتباع عن طريق بنك السودان، إذا في قروش داخلة يدخل عن طريق بنك السودان إذا رسلت حاجة للخارج. يفتكر إنه ده إجراءات أمنية، إجراءات بوليسية، نتائجها حيشوفوها يومين ثلاثة تشوفوا إنه السوق ده حيقيف، تعيش إنه كل السلع المستوردة حتقيف، كويس؟ الصادر حيقيف بهذه الطريقة، وبعدين بتاع الصادر ذاته أنا ما مستعد أمشي أصدر وأجيبه، وبعدين أنت عشان تقول لي إن دي سعر اسمها سعر تأشيري وتقول لي $30 ده أنا بأخذها منك ب30، أنا لما بلك الدولار ده ب30 أنا هعمل شنو فيها؟ أنا خسران، لأن الدولار في السوق برا قاعد 48، والحكومة بقول أنا بجفف في السوق، لو ما بتقدر تجفف في السوق البرا، المسألة دي أنت هتخلق حاجة واحدة، هتخلق إن المغتربين هيبدأوا يتاجروا من برا، مغترب كل مغترب يشيل له شنطة يودي، أنا ما عندي قروش حولتها من البنك ولا غيره، هنتبع نشتغل في تجارة الشنطة، وبفكر إنه ذاتها يعني بيخلق مشكلة كبيرة جدا في المواصفات، وبيخلق أزمات، فبفكر إنه الإجراءات دي إجراءات بوليسية، إجراءات أمنية، ما إجراءات اقتصادية. الاقتصاد لما تعمل فيها إجراءات أمنية بيهرب زي الطيور، أنت ترهبهم بيطيروا بيمشوا، تجي بتخلق البيئة الممتازة بيكونوا قاعدين. فبيفتكر إنه الحكومة بيعملوا ده الآن قاعد بنفسر في المستثمرين، بنفسر في المصدرين والمستوردين، بيفتكر في النهاية هنا يكون التجارة حديث، التجارة حديث، لا حتى في حاجة تمشي ولا في حاجة هتجي، وناس بس السودان الموظفين، وبعد شوية برضو أنت هتشيف التجاوزات بتاع الموظفين، بعد خيار فقوس، في ناس حيدوم يمشي يجيبوا، في ناس ما حيدوم يمشي يجيبوا، وخلاص ملعوبيات تبدأ تاني من جديد، وحيغيروا السياسة دي، بس أدوم يومين ثلاثة بغيروهم الناس القاعدين. بنك السودان بيصدر في قرارات وبيلغي في قرارات كل 24 ساعة، الإجراءات دي ما حتصمت، فبفتكر إنه الإجراءات دي ما حتؤدي إلى أي نتيجة، بل بتؤدي إلى مزيد من الفشل، وبتؤدي إلى مزيد من شح بتاع مواد بناء، من شح بتاع وقود، من شح بتاع الأدوية والسلع الأساسية، دقيق وغيره وغيره.
طيب سؤال أخير بروفيسور حامد التجاني علي، المخرج شنو؟ هل بعد كلامك ده كله في طريقة ممكن الانهيار اللي حصل في السودان الاقتصادي ده ممكن يقيف؟ هل في طريقة؟
الله يشيف، طبعا أي شيء فيها علاج، العلاج بيكون بس المشكلة الثمنها بيكون غالي. بالنسبة للسودان مسألتنا بتاعت الانهيار الاقتصادي ده دخلتنا على الأزمة السياسية، فمشكلة السودان هي مشكلة سياسية في سياسية، إحنا محتاجين إنه يكون في معالجات سياسية كمدخل إنه نقدر نصلح العلاقات بتاعت الإنتاج، نصلح الاقتصاد وغيره. وأول هذه المداخل بفكر إنه وجود عمر البشير، وجوده في السودان أصبحت مسألة مضرة لمصالح السودان، مضرة لمصالح الشعب السوداني، مضرة حتى لمسألة بتاع تبادل بتاع أجيال، إنه يكون في تغيير في السودان. بذهابه هو بيفتكر إنه بيفتح آفاق لرؤية جديد، وناس بيجوا بحزمة بتاع سياسات جديدة يعالج الاختناق السياسي الموجود ده. إحنا ما محتاجين في السودان الميليشيات اللي نصرف 70% من الموازنة بتاعت الدولة عليه، ما محتاجين لهم، ما محتاجين للدعم السريع، ما محتاجين للميليشيات الموجودة دفاع شعبي ولا غيره، ما محتاجين إنه نجيش المجتمع، إحنا محتاجين إنه نعلم المجتمع، محتاجين إنه نبني مستشفيات، محتاجين إنه نعيد البنية التحتية بتاعت البلد ونصلحها، ونطلع الناس اللي قاعدين في المعسكرات اللي يكونوا منتجين، يرجعوا لديانهم، يرجعوا في بلدانهم معززين مكرمين، ده الحاجات اللي بيخلي إنه المدخل السياسي انه بدينا فرصة انه نعمل حل هذه المشاكل.
الحكومة ده ممكن تعمله؟
الحكومة شايف الحكومة ده ما حيعمله. الحكومة ده ما بيعمله. اللي بيعمله هو الشعب السوداني لابد يحس انه هم هيفقروا. الشعب السوداني ده حاسين وشايرين وعايشين عليها. الوضع ده حيزداد سوءا. احنا ما عاوزين الوضع ده يزداد سوءا. محتاجين انه الناس كله يشدوا حيله. كان داخل الخرطوم ناس دارفور شالوا الحمل عليهم وما في شك ودفعوا فاتورة غالية جدا. دارين باقي السودان ده برضو يشيل نفس الفاتورة وبيفتكر انه اذا الناس خرجت الحكومة دي بتسكت في يومه. اذا الناس خرجت الحكومة دي بتسكت في يومه. الحكومة ده ما عاد عنده ضغط. الحكومة والميليشيات ما بتعمل شيء. اذا الميليشيات بيوقف الانهيار وبيحافظ على الانظمة كانت حافظوا عليها في تونس وحافظوا عليها في سوريا وحافظوا عليها في مصر. فبيفتكر انه مهم انه الشعب السوداني يتحمل مسؤوليته ليس الى التغيير. حكاية إنه الناس يقعدوا يفتكروا إنه الحكاية ده هتتصلح ما هتتصلح. حكاية الناس يقولوا إنه عمر البشير ده حيمشي عمر البشير ده ما بيمشي. عمر البشير ما بيمشي بأخوي أخوك. الناس لابد يجيفوا ويطلعوا من البلد ده ويمشي يسلموا في محكمة الجنايات ده مكانه المحكمة مكانه الحبس مكانه السجن مش مكانه القصر الجمهوري عشان يلعب على مدخرات الناس ويغنوا على حساب الشعب. فبيفتكر إنه إحنا محتاجين يكون في إرادة ومحتاجين إنه الوسط بتاعت السودان يتحرك زي ما تحركت أطراف السودان. الناس تحركت في جبال النوبة تحركت في دارفور وتحركت في الشرق. إحنا محتاجين إنه ناس خرطوم يتحملوا المسؤولية ده ويتحركوا. والسودان كلها إذا تحركت على قلب رجل واحد عمر بشير شنو يعني عمر بشير ولا مؤتمر وطني ولا الجوكية بتاعتنا كلهم حيمشوا في يوم. فإحنا محتاجين يكون في إصلاح سياسي عشان نبدأ إنه يكون في إصلاح اقتصادي. الآن إذا تكلمنا عن الحلول الاقتصادية بنفتكر إنهم نتكلم في مولود يعني لسه ما اتولد.
طيب إذا كان الحال ده بيقى ماشي زي ده توقعاتك شنو لحد نهاية السنة؟
شوف إذا في أمم كثيرة جدا عندها سرد انتهت. إحنا الآن شبابنا كلهم قاعدين بيطلعوا برا بيركبوا في البحار طلعوا برا. عندنا شبابنا الآن قاعدين في دول تعبانة جدا عايشين في ظروف صعبة جدا. دي قوة حية وقوة عاملة حية بدل ما تكون في البلد خرجت. باقي السودانيين مشوا في الصحراء بفتشوا في الدهب عايشين تايين في صحاري. كان في النيجر كان في ليبيا كان في تشاد كان في غيره. بفتكر انه الان احنا بنفقد والطالب بتاعنا قاعد يتدهور يوما بعد يوم. بقيت ما عندنا قوة ولا عندنا ابداع علمي ولا ابتكار ولا حاجة. احنا الان البلد خليناها للميليشيات دي. الحكومة قاعدة بتشيل الشباب بدل ما يمشوا يدين في المدارس بيجوا بخطهم في الميليشيات عشان يمشوا يحاربوا في حروبات في اليمن وفي غيره ارتزاق. بفتكر انه اذا السودان استمر على هذا المنوال الان الناس قاعدة بتفقر. الحكومة الان برضو قاعدة تفقر برضو لانه الناس قاعدة تفقرانا معناها ما في ايرادات عشان يمشي الميليشيات بتاعه ده. بعد شوية الميليشيات ده هيسطوا على السلطة ذاتها. بعد شوية هيلقوا انه عمر البشير الان عمر البشير ذاته ما عايزينه ناسه عشان لانه ما في موارد ما في قروش شانين انه الفاتوره مكلفه بوجوده. فلذلك بفتكر انه البلد ممكن تصل لمرحله بتاع انهيار وبلد بتاع فوضى. السودان دي بلد فيها اطماع خارجيه. الشركه حتمشي في اتجاه البحر الاحمر تمشي في اتجاهات. الدارفور الان في مشكله مش معروف نومان لاند. بفتكر انه البلد بهذه الطريقه ممكن تندثر كدوله بتاع السودان وتبقى دويلات. ودي الخوف اللي احنا خايفين عليها انه اذا الناس انتكسوا وقعدوا ينتظروا بيفتكر انه احنا هنضيع البلد اسمه السودان ده. دي الخوف الان موجود. لكن الناس الموجودين الان في السلطه ما بيهمهم الان لانه هم ارصدتهم برا قروشهم برا اولادهم قاعدين بيجروا برا واوضاعهم مرتبه ما عندهم مشكله بكره بيطلعوا بيمشوا. لكن احنا هيخلوا لنا السودان ده بلد ما عنده مستقبل وما احنا نقدر نجمعه. فلذلك الوضع بتاعنا احنا خايفين انه السودان ده يمشي في نقطه بتاعت انها تنقسم الى دويلات وتضيع الرصيد الشعب اللي عندنا وتضيع الموارد اللي عندنا لانه ده البلد الوحيد العالم كلها منتبه السودان والكونغو. البلدان الاثنين دي عندهم موارد وطريقة استغلال الموارد انها تتقسم. والان الحكومة دي ماشية في هذا التوجه. فمحتاجين انه نشد حيلنا ومحتاجين انه اصلا ما في زول بيموت غير يومه. ما في زول يعني بيموت غير يومه وربنا كتب له. فبتفتكر انه الناس لابد تتحمل المسؤولية ويضغطوا في انه يحافظوا على السودان ويحافظوا على دماء السودانيين. الشعب لابد يمرقوا. انا بفتكر انه حكاية الناس تطلع وخاصة الناس الخرطوم لانه التغيير بتجي من الخرطوم. صح الحكومة ضد ضعفتها على الاطراف شدتها على الاطراف. بيفتكر انه الناس لابد في الخرطوم الناس لابد يطلع في الخرطوم ويطلع في اي مدن السودان ده. الامن ما في طريقة الامن ده ما في طريقة. في سبتمبر الحكومة دي سقطت، كان المظاهرات استمرت اليوم الثاني، الحكومة دي سقطت كانت، لأنها خلاص ده كان آخر خياراته. شكل إنه الناس الآن إذا خرجت والأجهزة الأمنية في جزء كبير جدا متعاطي مع الشعب، ما في جزء حيمشي يقتل له في ناس، لأنه في النهاية مساءل. عمر البشير بيشرد، عمر البشير حيشرد، لكن بفتكر إنه الناس لابد تشد حيله ولابد يطلعوا ويطالبوا بحقوقهم، إنه دارين دولة زي الدول الثانية بتوفر للناس تعليمه، بتوفر للناس صحة، بتوفر للناس عناية، بتحمي الناس، والناس كل سواسين أمام القانون ويحافظ على وحدة السودان.
شكرا للبروفيسور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات العامة والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والخبير والمحلل الاقتصادي، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا استاذ كمال الصادق.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تعاني أسر المعتقلين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية من عدم سماح السلطات الأمنية لها بمقابلة المعتقلين، كذلك بيعانوا من أن السلطات الأمنية ما بتصرح ولا بتوريهم المعتقلين دل وين، بيفضلوا بترددوا على مكاتب جهاز الأمن، بيقدموا مجموعة من الطلبات، وفي النهاية ما بتمكنوا أنه يقابلوا المعتقلين أو يلقوا معلومة حول مكان اعتقاله. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث لثلاثة أسر. الأسرة الأولى أسرة الأستاذ إبراهيم الشيخ، الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني. الأسرة دي عندها 5 معتقلين، 2 من بنات إبراهيم الشيخ، بالإضافة لأسرة الأستاذ محمد عبدالله الدومة، نائب رئيس حزب الأمة، رئيس هيئة محامي دارفور، اللي تم اعتقاله في يوم 17 من شهر 1، وكذلك زوجة الأستاذ المحامي عثمان حسن صالح، سكرتير الحزب الشيوعي بولاية شمال كردفان، تم اعتقاله يوم 11 من شهر 1 في مدينة أبيض. تباعا بنقدم لكم أستاذة أماني مالك، زوجة إبراهيم الشيخ، أم 2 من المعتقلات، و الأستاذة مريم بكر محمد، زوجة الأستاذ محمد عبدالله الدومة، والأستاذة كلتوم مالك، زوجة الأستاذ المحامي عثمان حسن صالح. ونبتدي بأماني مالك زوجة إبراهيم الشيخ فلنسمع لها.
والله هو الحصل كالآتي، هم عندهم عمتهم في الصافية، اتصل عليهم تلفون، هي عندها ولدها عيان اللي هو حس هو محتغل معهم اللي هو أحمد عبد الرحيم. إسراء هي طبيبة مشت يعني اللي بتعمتها في الصافية 31 حوالي الساعة 4، واقفين في الشارع المنطقة ذات قريبة لميدان بتاع شنبات، لمهم الضابط بتاع الأمن اللي هو أصلا كان جانا في البيت وعمل تفتيش بيفتش في إبراهيم الشيخ، بتحرك عليهم طوال باعتبار إنه هم مصودين، مش هم يعني ما شاركوا مثلا في المسيرة كده، هم كالعادة يعني هم مشوا يشوفوا يتفرجوا في الشارع، فهو رصدهم وتابعهم، فتوقف جنبهم ويتكلم معهم، وشاف الشارع شافوا المنظر بيبتدوا يصوروا عشان ما يدخل في حتة التصوير ويتنقل عبر الوسائط كده، قال لهم امشوا على البيت. لما اتحركوا مشوا على البيت تابعهم بعربتين بتاع الامن، وقف يعني عادت البنات يدفعوا شيما، قال لهم اركبوا البوكس ركبوا طوالي، لكن عندهم بنات عمتهم دخلوا جوا البيت، طلعوا من جوا البيت ضربوهم، تعرضت لضرب وحشي على الخراطيم بجزمته وكده. الولد الصغير أحمد جاي دافع عن أمه اللي هي أمه زهير دي، فبرضو بنفس الحكاية هو يضرب برضو يترفع في البوكس، والأطفال واقفين يعني أطفال موقف عبير دي غاومتهم لأنه عايزين يشيلوا منها الموبايل من يدها. برضو تعاملوا معاه برضو بطريقة وحشية لولا يدها وشال منها الموبايل. عابر بدعمتهم وسهير بدعمتهم. والولد أحمد عبد الرحيم وسهير أخذهم كلهم الخمسة بدون أطفال. عابر عندها طفلة عمرها سنة وستة شهور وسهير عندها طفلة عمرها سنة وثمانين. حتى نحن بنتكلم معهم ونرم الولد الصغير ذا عيان عنده بالحارسية وبيتعالج. بعدين هو زور قافر يعني عمره 16 سنة. حتى والده لما مشى على مكان قادرين يوروا له وين هو مكانه مجهول. الحاجة اللي عملناها أول حاجة طبعا فتش الأقسام باعتبارها محامية وكذا. فتش الأقسام كلها ما في. مشيت الشرطة الأمنية برضو ما في. وجهوني في الشرطة الأمنية قال لي أمشي في الأمن الاقتصادي هناك في حلة حمد. نحن ودينا بنات هناك وفعلا مشيت لقيت بنات موجودات زي كذا كذا حوالي 50 واحد من الشباب. شفت الدفتر ما في أسمائهم. حتى في نساء كبيرات في السن يعني فوق 70 لقيت مشتغلة في حلة حمد. بعد ذاك وقت هم جاتهم يتعاملوا معنا بطريقة ما كويسة. جيت راجع من حلة حمد اتحركت مشيت الاستعلام في القيادة العامة اللي هي في الشارع بتاع المطار. الإجراءات الطبيعية إنك بتمشي بتقدم طلب بتاع الاستئناف. لكن طبعا هم قاموا طلبوا مننا نجي بعد 24 ساعة. فعلا مشينا بعد 24 ساعة قدمنا لهم طلبات الاستئناف كذا ما في رد. يعني هم قالوا لنا انتوا ارجعوا نحن هنضرب لكم التليفون. طبعا كالعادة هم ما بيتصلوا. فثاني يوم رجعت شفت غيارات ملابس اليوم الأربعاء وكذا. حتى يعني أحمد ده يعني كنا متخيلين انه أحمد زياد انه يعني يلقوه صغير في سن كده يفكوه يعني كده بصراحة وكذا. فالمهم عملنا الاستئناف لهم الخمسة وكذا ودينا لهم ملابس مسكوها يعني. لكن مكانهم لا يعني ما حبوا يوضحوا مكانهم وين وكده. هم بس مكان هم موجودين معهم في مكان حتة وين ما معرف. بتمنى انه ربنا يحفظهم يعني. انا اصلا هم ده الطريق اختاروه وطريق ابوهم اختاروه طريق نضال. انا مؤمنة بالنضال مؤمنة انه البلد لازم تقدم يعني اولادها عشان الوطن ذات يعني الازمات الرجينة فيها المصايب الكثيرة. يعني حتى المواطن طيب هم يعني وضعهم المادي ميسور لكن برضو هم همون المواطن يعني يشاركوا لو ما هم طلعوا منهم تماما بطريقة النضال. فأنا بس بتمنى إنه ربنا يحفظهم ويرعاهم وربنا يفك أسرهم وكذا. لكن يعني ما في يوم من الأيام ما حمنعنا من الطريق ده وبالعكس يكونوا مشاعر للصور مشاعر النور يعني.
استمعينا الكرام بعد ما سمعنا للأستاذة أماني مالي زوجة إبراهيم الشيخ بنلتقي بكم للأستاذة مريم بكر محمد زوجة الأستاذ محمد عبدالله الدوم المحامي نائب رئيس حزب الأمة ورئيس هيئة محامي دارفور فلنستمع إليها.
يوم 17 يوم الأربع يوم المظاهرات اللي في الدار دي طلع فات قال ما أظن أجي. بعد ما فات سمعنا اشتغلوا عندي التختي قاعدة معي الأولاد أقولها قال لا أنت وين أبوك جاء المظاهرات أنت ما جيتي. قال لا والزول شفنا ركبوه في البوكس يعني. أها بعد ذلك نحن عرفنا. بقيت أمشي هناك بعد ثلاثة يوم لما وديت لهم في البداية أبو يشيلوا وكل ما زعلوا من محله ما وروني ويقول لي خلاص نعمل لك زيارة لغاية الساعة ما عملوا لي يلا. بعد ذلك قمت وديت تاني حاجات قاموا قال لي والله هم ما محتاج ليها. وبعد ما خطيتها عندهم وجيت راجع البيت قاموا دقوا لي قال لي تعالي شيليها. سمحت انه ودهم قالوا شاله. قاموا بعد رسلت ودختي قاموا قالوا له خلاص الحاجات ودينا له. يلا بقيت ادق لهم دار طلب زياره قاموا قال لي لسه ما فتحنا زياره. يلا امس مشيت وديت له حاجات ترى ما يعني قبل كده وديت له حاجات شاله صابون غسيل وكده هسه رفضوا يشيلوها وقال لي قدم الزياره الطلب. انا بقدم طلبات ما قاعدين يقبلوا زياره ساي بس كل مره يقول لك بطلب. ومرة قبل كده يقول لي كتبت كم مرة وثلاثة كم مرة يقول لي مرتين وثلاثة. شفتها زي تصغير للزول رفضتها في زول اللي قاعد وتخليه هناك في الفاشر. وبعد ذاك أنا دقول لي تأكدت إنه هناك في الفاشر وهسا قالوا جابوهم هنا تاني. ذات الناس الاستقبال ده ما بدوك أي كلام بيقول لك إحنا ما عارفين أي حاجة عن الناس ديلو. أمس أنا ذاتي مشيت لقيت الناس متجمهرين كتار هناك لكن أظن كانوا قبالي كانوا ناس أكثر من كده قاعدين يقول إحنا ما عارفين أي حاجة إحنا استقبال بس. ودوم نيالة دي حتى ما آمنا يمكن يمشي يعملوا فيهم حاجة ويقولوا متفلتين ده يمكن ودوم مخصوص كده. وعنده ضغط وعنده غضروف وعنده حساسية طوالي بتقوم له يعني. والغضروف ده متعب وشديد والله المفروض ياخد علاج طبيعي وقاعد يسافر القاهرة المفروض يمشي يراجع. والضغط ده كله فترة بيمشي بيكشف يعني بيمشي يشوف الضغط مرتفع ولا منخفض ولا حاصل شنو. خايفة شديد والله خايفة شديد. أنا أطلب منهم يفكوا كل المحتغلين. وبعدين حتى في أطفال صغار ذاتهم عرفت انه في اطفال صغار في اولاد شباب الناس كلهم زهجانين. انا عندي بنت اختي في كوس طفله في الروضه دي ومن امها انتبهت جابوها لها لقوها غايده الاطفال بتاعين الروضه الاصغر منها وصلت قريب السوق تقاموا قاعد تهتفوا جاي لا عصايا وشاق الأطفال الصغار صغار الشعب جعان لكنه جبان طفلة في الروضة والله جل الأطفال بقوا يطلعوا كده الوضع ضايق شديد والحاجات كل يوم زايدة كل يوم زايدة في ما يقول لكم حاجات ما زايدة كل يوم زايدة وأنا ذات سنة من مشيت قلت لهم أنا لو لقيت أي ناس بتكلم في الجرائد في أي حاجة قلت لهم هناك كل استقبال بتاع الأمن قلت لهم كده.
مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا لكل من أماني مالك ومريم بكر محمد نستمع الآن إلى كلثوم مالك وكلثوم هي زوجة الأستاذ المحامي عثمان حسن صالح سكرتير الحزب الشيوعي بولاية شمال كردفان فلنستمع إليها.
من احتغالي الاربع عشرين كلانهم يوم 11 اول شيء طلب اللي كتبته مشيت بيه اول محل ومدير سلطية الولاية الزول اللي نكتبه قال لي لا ده ما هنا الطلب بتاعي ده شيء مدير جناية الأبوية مشيت مدير جناية الأبوية معي محامية قال لي يا اخي انا بكتب لك هنا انت امشي لواحد اسمه فايز مدير مكتب الوالي امشي ليه هو حيتصرف معكم وشوفي اي حاجة قال لكم تعالوا راجعين هنا مشينا اول شيء من جينا قاسين مكتب الوالي ده للاسمه فايز ده طوالي لقينا واحد قال لنا هوي الوالي ده ما في وبتاع المكتب وياته ما في زول لايرين زول غيره قال لنا ما في اي زول غيره بس هو الرجال التاني قال لنا ما بعرف باقي التاني ما بعرف مشينا على كده سنة ورقات مشينا حاجاتنا رجعنا خلينا مشينا السجن ناس السجن قال لنا الناس دي شفت جايبين لنا ما عندنا اي طريقه تصرف انه خلوكم ولا تليفون ولا تخشوا لهم ولا تعرف اخبار بس منهم يشيلوا الاكل يدخلوه يجيبوا لنا غيار بس كده ما عندهم اي يعني قصه كده نعرف انه عثمان ده نشوفه او يورينا او يقول لنا اعملوا كده تصرفوا كده ما حتى بتاع الجنايات ذاته ده مش مدير الجنايات قال لي اسمع ده مارك من الوالي ومدير شرطة الولاية بس من الاثنين دي يلا يبدي ولا مدير سجن ولا مدير اي جهة يقدر يخليكم مثلا تلقوا فرصة تقابل او متقابل هذا عثمان ده مريض وقاعد جوا هناك انا هنا عرضنا لكم سيرقة بعده الحرائي ما خلونا السيرقة الاطفال اولادي حتى الكبيرة ما وصلت لهم وصلت لهم طيب ما عندي بيتي صلاته الصغير دي تبكي تقول ابوي والدوين ما احنا ما لاقينه عشان نوريه نقول لها ليه لاقينا انا بطلب منه بس نقابله فانت حكمت عليه انا قاعد اقول الكلام ده عليه مش اقول حكمت عليه قلت انت مالكم يا خلينا احنا نقابله بس ما عايزين حاجه.
بهذا مستمعينا الكرام بيكون وصلنا لنهايه حلقتنا الليله اللي خصصناها لسماع اسر المعتقلين وهم بيتكلموا عن معاناتهم في كيف انهم يقابلوا المعتقلين او يلقوا معلومه من الاجهزه الامنيه توريهم مكان اعتقالهم او احتجازهم. انا بشكر المتحدثين وبشكركم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعه وحتى نلتقي في حلقه اخرى حول موضوع اخر لكم مني اطيب التحايا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.